الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين، يجب علينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهذا هو الذي به خيرنا وبه فلاحنا وبه سعادتنا وبه أمننا وطمانينتنا. بذلك خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة هو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أداء الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام، بل الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه العبادة العظيمة التي ذكرها الله في القرآن في قريب من 100 آية، والتي أمر الله بالمحافظة عليها في 4 آيات، فيجب على المسلمين عموما، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم صلة بين العبد وبين ربه. فمن ميزات هذه الصلاة أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بدون واسطة جبريل، وهذا مشعر بأهمية هذه العبادة. ومن ميزاتها ما قاله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن ميزاتها أنها آخر وصية وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، ويغط يده بالماء صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويقول ما معناه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي هذه الحالة ما نسي نصحنا صلى الله عليه وسلم، قال وهو يعاني سكرات الموت: عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهي آخر وصية وصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يصلي فهذا كافر، بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وبدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وبدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه العبادة بأوقاتها وشروطها وواجباتها وخشوعها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض الناس هداهم الله يصلي صورة ولا يصلي حقيقة، يعني لا يطمئن في الصلاة. نعم، الله أمر بالمحافظة على الصلاة في 4 آيات، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. والرسول صلى الله عليه وسلم يدرج على ما درج على مدارج القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف في دركات الجحيم. فالذي لا يصلي كافر، ولو ادعى أنه مسلم، فقد جاء عن الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ثم أيضا إذا حافظ المسلم على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها يجب أن يؤديها في مساجد المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فغي هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا عرف هذا فلا بد من أداء الصلاة مع المسلمين في المساجد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجماعة واجبة بالكتاب والسنة. فالله تعالى في مع عظيم رحمته في يأمر نبيه والصحابة في ميدان القتال أن يصلوا جماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية. فالله تعالى أمر الرسول والصحابة أن يصلوا جماعة في ميدان الحرب. فهذه الآية برهان ساطع وحجة قاطعة على وجوب صلاة الجماعة. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب صب في أذنيه الآن يوم القيامة والرصاص المذاب. وقال علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وشرعت صلاة الجماعة لحكم إلهية لا يمكن حصرها ولا عدها. هذه الحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة يترتب عليها مصالح للإسلام والمسلمين، مصالح دينية ومصالح دنيوية ومصالح أخلاقية ومصالح سياسية ومصالح لا تعد ولا تحصى. فليست مشروعية صلاة الجماعة مشروعة عبثا، لا، بل في ذلك صلاح للفرد والمجتمع وللزعيم والمزعوم وللراعي وللرعية. فالله تعالى ورسوله أوجب صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والثواب ولما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها ولا تعدادها. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. فيجب على المسلمين والمسلمات أن يحافظوا على هذا الركن العظيم الذي هو آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول إذا غزا في بعض غزواته يمسك عن شن الغارة، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. فدل على أن القوم ليسوا بمسلمين. فالصلاة هي أعظم عبادة وأعظم صلة بين العبد وبين ربه. فيجب على كل مسلم يجب على كل مسلمة يجب على معاشر الأخوة والأخوات أن يعتنوا بهذه العبادة العظيمة التي فيها الأجر الثواب الجزيل والرجل العظيم، وفيها المصالح الدينية والدنيوية والأخلاقية والسياسية. فهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يجب أداؤها بخشوع وطمانينة حتى تكون الصلاة مقبولة ولها فائدة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين، يجب علينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهذا هو الذي به خيرنا وبه فلاحنا وبه سعادتنا وبه أمننا وطمانينتنا. بذلك خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة هو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أداء الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام، بل الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه العبادة العظيمة التي ذكرها الله في القرآن في قريب من 100 آية، والتي أمر الله بالمحافظة عليها في 4 آيات، فيجب على المسلمين عموما، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم صلة بين العبد وبين ربه. فمن ميزات هذه الصلاة أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بدون واسطة جبريل، وهذا مشعر بأهمية هذه العبادة. ومن ميزاتها ما قاله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن ميزاتها أنها آخر وصية وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، ويغط يده بالماء صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويقول ما معناه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي هذه الحالة ما نسي نصحنا صلى الله عليه وسلم، قال وهو يعاني سكرات الموت: عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهي آخر وصية وصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يصلي فهذا كافر، بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وبدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وبدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه العبادة بأوقاتها وشروطها وواجباتها وخشوعها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض الناس هداهم الله يصلي صورة ولا يصلي حقيقة، يعني لا يطمئن في الصلاة. نعم، الله أمر بالمحافظة على الصلاة في 4 آيات، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والرسول صلى الله عليه وسلم يدرج على ما درج على مدارج القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف في دركات الجحيم. فالذي لا يصلي كافر، ولو ادعى أنه مسلم، فقد جاء عن الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ثم أيضا إذا حافظ المسلم على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، يجب أن يؤديها في مساجد المسلمين، في بيوت أذن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو ولا صال. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فغي هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا عرف هذا فلا بد من أداء الصلاة مع المسلمين في المساجد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فصلاة الجماعة واجبة بالكتاب والسنة. فالله تعالى في مع عظيم رحمته في يأمر نبيه والصحابة في ميدان القتال أن يصلوا جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية. فالله تعالى أمر الرسول والصحابة أن يصلوا جماعة في ميدان الحرب، فهذه الآية برهان ساطع وحجة قاطعة على وجوب صلاة الجماعة. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب صب في أذنيه الآن يوم القيامة والرصاص المذاب. وقال علي رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وشرعت صلاة الجماعة لحكم إلهية لا يمكن حصرها ولا عدها. هذه الحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة يترتب عليها مصالح للإسلام والمسلمين، مصالح دينية ومصالح دنيوية ومصالح أخلاقية ومصالح سياسية ومصالح لا تعد ولا تحصى. فليست مشروعية صلاة الجماعة مشروعة عبثا، لا، بل في ذلك صلاح للفرد والمجتمع وللزعيم والمزعوم وللراعي وللرعية. فالله تعالى ورسوله أوجب صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والثواب ولما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها ولا تعدادها. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. فيجب على المسلمين والمسلمات أن يحافظوا على هذا الركن العظيم الذي هو آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول إذا غزا في بعض غزواته يمسك عن شن الغارة، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار، فدل على أن القوم ليسوا بمسلمين. فالصلاة هي أعظم عبادة وأعظم صلة بين العبد وبين ربه، فيجب على كل مسلم، يجب على كل مسلمة، يجب على معاشر الأخوة والأخوات أن يعتنوا بهذه العبادة العظيمة التي فيها الأجر الثواب الجزيل والرجل العظيم، وفيها المصالح الدينية والدنيوية والأخلاقية والسياسية، فهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يجب أداؤها بخشوع وطمانينة حتى تكون الصلاة مقبولة ولها فائدة.